طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام سعد رحمه الله في كتاب من السالك في كتاب النكاح، قال: وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود. قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ويقرأ ثلاث آيات رواه أهل السنن. والثلاث الآيات فسرها بعضهم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، رواه أهل السنن كأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهكذا الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. وهذه الخطبة، خطبة الحاجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها في أكثر خطبه عليه الصلاة والسلام. وحكمها في عقد النكاح أنها مستحبة، ليست بشرط ولا بواجب. خطبة الحاجة في عقد النكاح مستحبة، ولو أن العاقد عقد من غير ذكر خطبة الحاجة لصح العقد. والدليل على عدم الوجوب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد لأناس من غير ذكر هذه الخطبة، ومنها ما في حديث سهل بن سعد في قصة الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتم من حديد. في آخر الحديث قال: ما معك من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن، وما قرأ خطبة الحاجة. فدل على أن قراءتها في عقد النكاح مستحبة، وهذا الأكمل. وإلا لو تركها وعقد من غير ذكرها فالعقد صحيح، لأن يعني أركان العقد الزوج والولي و يعني بقية توفر بقية الشروط كما سيأتي، والإجابة والقبول. نعم، هذه أركان عقد النكاح: الزوج والولي والإجابة والقبول. قال: ولا يجب إلا الإجابة، وهو اللفظ الصادر من الولي، كقوله: زوجتك أو أنكحتك. والقبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله: قبلت هذا الزواج، أو قبلت، ونحوه. نعم، لا يجب يعني في عقد النكاح إلا الإجاب والقبول. الإجاب هو اللفظ الصادر من الولي، ولي المرأة الذي يزوج الرجل، فيقول: زوجتك أو أنكحتك. والصحيح أنه لا يشترط للإجاب لفظا معينا، بل يصح بأي لفظ يحصل به الإجاب، كما رجح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم. نعم، لو قال: زوجتك أو أنكحتك أو ملكتك أو غير ذلك من الألفاظ الدالة على الإجاب، فإنه يقع به الإجاب. وهكذا القبول، اللفظ الصادر من الزوج، أو نائبه، كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت. لو قال قبلت صح القبول وحصل، أو قبلت هذا الزواج، أو قبلت أن أتزوجها، أو قبلت زواجها، أو رضيت الزواج بها، أو نحو ذلك من ألفاظ الدالة على القبول، سواء كان هذا اللفظ صدر من الزوج نفسه أو من نائبه إذا أناب غيره، ويجوز النيابة في النكاح. فلو كان الإنسان مثلا مسافر وأناب غيره في عقد النكاح فيقول قبلت هذا الزواج لموكلي أو لنائبي. نعم. قال باب شروط النكاح. الشروط جمع شرط، الشروط لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ما يلزم من عدمه العدم، إذن عدم الشرط انعدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، قد يوجد وقد لا يوجد. مثلا استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، إذا صلى الإنسان من غير استقبال القبلة مع القدرة فصلاته باطلة لأنه ترك شرطا من شروطها. ما يلزم من عدمه العدم، عدم الصلاة انعدام هذا الشرط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لو الإنسان استقبل القبلة هل يلزم أنه يريد أن يصلي؟ الجواب لا، قد يصلي وقد لا يصلي. إذن هذا هو الشرط. فالمراد بشروط النكاح أي الشروط والعلامات التي وضعها الشرع لصحة النكاح، فإذا انعدمت هذه الشروط انعدم هذا النكاح ولم يصح. وعندنا شروط في النكاح ستأتي. الشروط في النكاح أي الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما، تكون من جهة المتعاقدين. وأما شروط النكاح فتكون من جهة الشرع. هذا الفرق الأول بين شروط النكاح وشروط في النكاح. شروط النكاح من جهة الشرع، والشروط في النكاح من جهة المتعاقدين. الفرق الثاني أن شروط النكاح لا يجوز إسقاطها ولو تراضيا المتعاقدان على ذلك، ما يجوز لهما أن يسقطا شروط النكاح. لكن شروط في النكاح يجوز للمتعاقدين أو لأحدهما أن يسقطها. الفرق الثالث أن شروط النكاح لا يصح النكاح إلا بها، لا يصح النكاح إلا بها. وأما الشروط في النكاح فإن النكاح يصح وإن لم توجد هذه الشروط، فإن النكاح يصح وإن لم توجد هذه الشروط. قال ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها والأمة فيجبرها سيدها. هذا الشرط الأول من شروط النكاح هو الرضا، رضا الزوجين. لا بد أن يكون الزوج راضيا بهذا النكاح، وهكذا المرأة تكون راضية بالزواج من هذا الرجل، لقول الله جل وعلا فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يدل عنه لا بد من الرضا. وفي حديث عائشة في السنن أن امرأة فتاة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني على ابن أخيه يريد أن يرفع خسيسته بي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، يعني إن شاءت أن تفسخ النكاح وإن شاءت أن تبقيه. ثم قالت قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء، يعني معنى الحديث أنه لابد من رضا الزوجة، أن تكون راضية، أن تكون راضية. فإذا زوجت بغير رضاها كان لها الخيار، كان لها الخيار في إبقاء النكاح أو في فسخه. فإن رضيت بإبقائه بقي النكاح، وإن طالبت بفسخه فإنه يفسخ. إن لم ترضى قالت لا أريد هذا الرجل وإنما أكرهت على الزواج به، فإن تفسخ النكاح. قال إلا الصغيرة فيجبرها أبوها. الصغيرة يعني قال أهل العلم من كانت دون سن السابع فللأب أن يزوجها بغير رضاها، لأنها في مثل هذا السن ما يعني تدرك مصلحتها، فله أن يزوجها بالكفؤ الذي يرتضيه لها. واستدل أهل العلم بتزويج أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي بنت 6 سنين، قالوا في مثل هذا السن ما يعتبر رضا الصغيرة، فلا بأس أن يزوجها حال صغرها. وأما إذا كانت قد بلغت 9 سنين فهنا لابد من رضاها، لأنها في مثل هذا السن قد يعني تدرك مصلحتها، فيعتبر رضاها لعموم الأدلة في ذلك. قال الصغيرة فيجبرها أبوها. نعم. قال والأمة يجبرها سيدها، يعني إذا كانت صغيرة فله أن يجبرها، يعني يزوجها بالكفؤ وإن لم يأخذ رضاها، قياسا على الحرة. إذا جاز هذا في الحرة ففي الأمة من باب أولى. قال ولا بد فيه من الولي، وهذا الشرط الثاني من شروط النكاح، الولي. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه 5 ومن حيث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. لا نكاح، النفي هنا نفي للصحة، أي لا نكاح صحيح إلا بولي، لا نكاح أي صحيح إلا بولي. وقلنا أن النفي هنا للصحة لدلالة الأدلة الأخرى على اشتراط الولي في النكاح كما سيأتي. فمن هذه الأدلة من القرآن قول الله عز وجل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الخطاب للأولياء، الله يخاطب ولي المرأة أنه لا يعضل موليته إذا رضيت أن ترجع إلى زوجها، لا يمنعها من ذلك ما دامت أنها راضية. دل هذا على أن المرأة ما تزوج نفسها، لو كانت تملك أمر نفسها بيدها لكان الخطاب إليها مباشرة، لكن الله وجه الخطاب للأولياء فلا تعضلوهن. كذلك أيضا في قوله جل وعلا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، الخطاب لمن؟ للأولياء. وهكذا أيضا في قوله سبحانه نعم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، الخطاب الأولياء. دل هذا على أن الولي شرط لصحة النكاح. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، يعني غير صحيح. وهكذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، أو حديث صحيح لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. نعم، فهذه الأحاديث تدل على أنه لا بد للولي في صحة النكاح. طيب، من هذا الولي؟ قال: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علم. أولى الناس بالولاية بتزويج البنت هو الأب، هو الأب وإن على الأب، أب الأب أي الجد، وإن على، ثم ابنها وإن نزل الابن، ابن الابن، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. إذا الذي يزوج المرأة هم عصبتها، هم عصبتها، الأب وإن على أو الابن وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها كالأخ الشقيق، ثم الأخ الأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ الأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. طيب، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء العصبة، امرأة ليس لها ولي، ليس لها ولي، كان تكون مثلا مسلمة كافرة أسلمت، أسلمت أولياؤها وأقاربها كفار، أو امرأة يعني مات أقاربها في حرب أو نحو ذلك، فهنا يزوجها السلطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. السلطان ولي من لا ولي له، يعني حاكم، حاكم البلد أو القاضي يزوجها ويكون وليها. طيب، قال: وفي الحديث المتفق عليه، طبعا الولي يشترط فيه أن يكون مسلما وأن يكون مكلفا، أن يكون مسلما وأن يكون مكلفا، فالكافر ليس له حق في الولاية على المسلمة. قال الله عز وجل: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، وقال في الكافرين: الكافرون بعضهم أولياء بعض، فلا يكون الكافر ولي للمسلمة. ويقول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ليس له سبيل الكافر، ليس له سبيل على المسلمة. ولهذا لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان، زوجه النجاشي، مع أن أبا سفيان كان حي لكن كان كافرا، فزوجه إياها النجاشي. نعم، كذلك أن يكون مكلف، يكون بالغا عاقلا، فلا ولاية لصبي ولا لمجنون. طيب، هل يشترط العدالة في الولي؟ الجواب أنه لا يشترط، ولو كان الولي عنده شيء من الفسق فهذا لا يسقط حقه من ولاية النكاح، لا يسقط حقه من ولاية النكاح، لأن هذا شيء يعني يتعذر أو يشق التحرز منه. فكثير من الأولياء والآباء يعني عندهم مخالفات كحلق اللحية أو شيء من الفسق، وهذا لا يسقط حقهم من الولاية، فهو حق بها بتزويجها ما دام مسلما. المعتبر هو الإسلام، ما دام مسلما فهو أحق بولايتها. قال: وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. والحديث الصحيحين. الأيم يعني الثيب، يعني الثيب، والثيب هي من زالت بكارتها بوطء، سواء كان حلال أو حرام تعتبر ثيبا، من زالت بكارتها بوطئ سواء كان حلالا أم حراما تعتبر ثيبا. أما إذا زالت بغير الوطئ كمرض أو سقطت أو شيء من ذلك فهذه تعتبر بكرا. والبكر التي لم تزل بكارتها. فالأيم قال النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر، يعني يؤخذ أمرها، ما تزوج حتى يؤخذ أمرها. يعني من تريدين؟ هل تظن بفلان؟ تقول نعم أو لا، تتكلم. وليس المعنى تستأمر يعني هي أمرها إلى نفسها أو إلى يدها، تزوج نفسها من شاءت، لا، ليس هذا المراد. وإنما المراد أنها ما تزوج إلا بأمرها، إلا بأمرها. وقد مر معنا أن الولي شرط، وقول جمهور أهل العلم خلاف للحنفية، خلافا للحنفية. الحنفية أجازوا أن تزوج المرأة نفسها بغير وليها، وقولهم مرجوح، من لا بد من الولي. فالولي يستأمرها، تريدين فلان، تقدم إليك فلان، فتقول نعم أو تقول لا. أما البكر فإذنها سكوتها. قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن، يعني يؤخذ إذنها، تقدم إليك فلان، قال وإذنها أن تسكت، لأن الغالب على البكر الحياء، فتستحي أن تقول نعم. فإذا سكتت وهذا السكوت دل على رضاها، يعني سكوت مع ابتسامة مع خجل، يعلم بهذا أنها راضية فتزوج. فإذا تكلمت من باب أولى، من باب أولى أنها راضية. ما نقول كما قال الظاهرية إذا تكلمت ما تزوج، لا بد أن تسكت، لا، المقصود أن هذا غالب يعني الأبكار أنهن يكون عندهن حياء، فلا تنطق بالرضا بل تسكت وتستحي. فإذا حصل ذلك معناه أنها راضية. لكن لو سكتت ودلت القرائن على أن سكوتها ليس عن رضا، كأن تسكت مع بكاء شديد وصياح ويعني تقل انقلاب، يعني تغير وجه لونها، لون وجهها، مما يدل على عدم الرضا، في مثل هذه الحالة لا، معناه أنها غير راضية. إذا كان كذلك معناه غير راضية، لا بد أن يكون السكوت فيه دلالة على رضاها. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، رواه أحمد. نعم، رواه أحمد من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث صحيح. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح، أعلنوا النكاح يعني أشروه واظهروه حتى يفرق بين النكاح وبين السفاح، يفرق، فلا بد أن يعلن. وإعلان النكاح واجب، واجب، وقد يقال بأنه شرط إذا لم يحصل إشهاد على عقد النكاح، فلا بد من أن يظهر حتى يعني يصح النكاح ويفرق بينه وبين غيره من السفاح. لكن الأمر يدل على الوجوب، يدل على الوجوب، أعلنوا النكاح. قال ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه. يعني إعلان النكاح يكون بأمور، منها بالإشهاد، إشهاد العدول على عقد النكاح، ولو بإشهاد شاهدين، إذا شهد شاهدان كفى، ويكون هذا من إعلان النكاح. وهل الشهود على النكاح شرط لصحة النكاح؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والجمهور من أهل العلم على أن شهادة الشاهدي في عقد النكاح شرط، أنه شرط من شروط النكاح. واستدلوا برواية لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، على زيادة وشاهدي عدل. وهذه الزيادة يعني مختلف فيها من أهل العلم من يحسنها بمجموع طرقها، فيقول باشتراط الشاهدين، ومنهم من يعلها، منهم من يعلها ويتكلم عليها وعلى عدم صحتها فلا يشترط شهادة عدلين. نعم، فالأظهر الله أعلم أن زيادة شاهدي عدل فيها كلام، كما أشار الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل في ذكر رواية هذا الحديث. قال: وإشهار هو إظهاره، يعني إشهار هذا النكاح بمثل ما يفعل مثلا في عرف بعض أهل البلاد، تعليق السرج على البيت، يعرف أن هذا البيت عندهم نكاح، هذا من إشهار وإعلان النكاح. كذلك أيضا إظهار عقد النكاح لما يعقد تحت البيت مثلا أو في مكان معد لذلك، هذا من إشهار عقد النكاح. وهكذا أيضا الضرب عليه بالدف، هذا أيضا من إعلان النكاح، هذا جاء بعض الروايات أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. فالدف يعني استعماله في النكاح جائز، جائز بل مستحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجت امرأة من الأنصار قال: هل عندكم شيء من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو، حديث الصحيح. وكذلك أيضا لما تزوجت الربيع بنت معوذ، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وجاءنا جواري فجعلنا يغنين بندب من مات من آبائهن في بدر، فقالت إحداهن والنبي صلى الله عليه وسلم جالس: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركي هذا وارجعي لما كنت تقولين. وهكذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الضرب بالدف، هذا يدل على استحباب استعمال الدف في النكاح، وهو أيضا يعتبر من إعلان النكاح وإشاره وإظهاره. لكن لا يستعمل شيء من آلات اللهو إلا الدف فقط، هو الذي أجازه الشرع. الدف معروف الذي يكون يعني الطبل الذي يكون مقفل من جهة واحدة ومفتوح من الجهة الأخرى ويكون مستدير، هذا هو الدف. وأما إذا كان مقفل من الجهتين فهذا هو الطبل. فجميع آلات اللهو محرمة، الدف والناي والعود وغيرها والمزمار، لا يحل شيء إلا الدف فقط، ولا يحل أيضا إلا للنساء. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الدف للنساء في الأعياد وفي الأعراس فقط، فلا بأس للنساء أن يضربن بالدف في الزواج، فهذا مباح وهو أيضا من إعلان النكاح. أما بقية آلات اللهو والطرف فهي محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والمعازف يشمل جميع آلات اللهو والطرب، لا يستثنى منها شيء إلا الدف فقط. قال: ونحوه، يعني ما فيه إشهار وإعلان للنكاح. قال: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفءا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. نعم، هذه المسألة تتعلق بمسألة الكفاءة. ما هي الكفاءة المعتبرة في النكاح؟ ما هي الكفاءة المعتبرة في النكاح؟ فاتفق أهل العلم على اعتبار كفاءة الدين، أن كفاءة الدين معتبرة، فالكافر لا يزوج المسلمة ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. نعم، وكذلك أيضا الفاجر لا يزوج بالعفيفة، لا يزوج بالعفيفة فليس كفءا لها، وإنما يزوج المسلم بالمسلمة والعفيف بالعفيفة. طيب، هل يعتبر كفاءة النسب وكفاءة المال وكفاءة الحرفة والصناعة وكفاءة الحرية، هذه أربعة حصل فيها خلاف بين أهل العلم في اعتبار كفاءة النسب والحرفة والحرية وكفاءة المال. فقال الجمهور لا يزوج، يعني أن هذه الأربعة معتبرة، أن هذه الكفاءة الأربعة معتبرة، فلا تزوج الحرة بالعبد ولا يزوج الفقير بالغنية ولا يزوج يعني الوضيع بذات النسب ولا كذلك يزوج صاحب الحرفة الدنيئة بمن هي أرفع منه. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث العرب بعضهم أكفاء لبعض، معناه أن غير العربي لا يزوج بالعربية، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث ضعيف. والصحيح أنه لا يعتبر في الكفاءة في النكاح إلا كفاءة الدين، وأما غيرها فهي غير معتبرة، غير معتبرة. فيجوز أن تزوج الحرة بالعبد إذا رضيت بذلك، إذا رضيت بذلك. ومما يدل على جواز ذلك أن بريرة لما عتقت خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين أن تبقى مع زوجها مغيث وكان عبدا مملوكا، وبين أن تختار نفسها فتفسخ النكاح، فدل هذا لأنه يجوز، يعني لو رضيت ستبقى حرة وهو عبد، معنى النكاح صحيح. ولو كان لا يجوز زواج الحرة بالعبد لأمر الشرع بماذا؟ بفسخ النكاح، أن متى عتقت فسخ النكاح، ولكن لم يأمر الشرع بذلك. فإذا رضيت الحرة أن تتزوج بعبد لا مانع من ذلك. كذلك أيضا اعتبار الحرفة والصناعة أيضا غير معتبرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وكان حجاما، والحديث في السنن هو صحيح. يا بني بياضة يخاطب قبيلة من القبائل العرب، يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، يعني زوجوه، وأنكحوا إليه وكان حجاما، كان يشتغل بالحجامة وهي تعتبر حرفة دنية، مع ذلك لا مانع، لا مانع أن يزوج. فلا يعتبر الحرفة والصناعة، بل المعتبر هو الدين، ما دام أنه ذو دين فيزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو عريض. يعني اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الدين ولم يعتبر غيرها من الكفاءات الأخرى. كذلك أيضا مما يدل على عدم اعتبار كفاءة النسب، فالنبي صلى الله عليه وسلم من أرفع الناس نسبا، فهو من بني هاشم، ومع ذلك زوج ابنتيه لمن؟ لعثمان رضي الله عنه، وهو ليس من بني هاشم إنما هو قرشي أموي، وزوج علي رضي الله عنه ابنته لعمر بن الخطاب وهو قرشي وهي هاشمية، وهكذا زوج فاطمة بنت قيس وهي قرشية، زوجها لأسامة بن زيد وهو مولى، وزينب بنت جحش تزوجت بزيد بن حارثة وهو مولى، وهكذا ضباعة بنت الزبير هي هاشمية وتزوج بالمقداد من الأسود وهو حليف لقريش، نعم لقريش، نعم. فهذه الوقائع تدل على عدم اشتراط واعتبار كفاءة النسب. إذن المعتبر هو كفاءة الدين، هذا هو الصحيح. قال فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفؤا زوجها الحاكم، كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. نعم، حديث عائشة وهو صحيح. يقول إن عدم وليها، يعني مات، طيب، أو كما قلنا أسلمت وكانت كافرة ليس لها أحد من المسلمين من أوليائها، أو غاب غيبة طويلة، فقد، سافر وانقطع خبره ولم يوكل غيره، هنا يعتبر كالمعدوم. وأرادت ابنته أن تتزوج، أو امتنع من تزويجها كفا، هو موجود لكن كل ما جاء كفا رده، أبى أن يزوجها. بعض الفقهاء يقولون يكون عاضلا إذا رد ثلاثة أكفاء، الأول ثم الثاني ثم الثالث، تسقط حقه من الولاية ويكون عاضلا. واشتراط الثلاث في الحقيقة ليس عليه دليل، بل لو جاءها الكفؤ من المرة الأولى ورده بغير عذر شرعي، هنا ممكن أن تسقط حقه من الولاية، يعتبر قد عضلها، يعتبر قد عضلها، ولها أن تطالب يعني الحاكم أو السلطان بتزويجها أو توكيل من يزوجها غيره. ففي هذه الأحوال تكون هذه المرأة لا ولي لها، إذا عدم أو فقد أو عضلها الولي برد الكفء فيزوجها السلطان، فالسلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له.
نعم.
قال ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. نعم، إذا كان عنده ثلاث بنات ما يصح أن يقول زوجتك ابنتي. طيب من هي ابنتك؟ الوسطى أو الصغرى أو الكبرى؟ لابد أن يعين، إما بالاسم ابنتي فلانة، أو بالوصف ابنتي الوسطى، أو ابنتي الكبرى، أو ابنتي الصغرى، فلابد يميزها بما تتميز به عن غيرها. وأيضا كذلك يعني لابد الزوج أن يعين، يقول يا فلان ابن فلان زوجتك ابنتي فلانة، فيكون كلا الزوجين ماذا؟ معين، يذكر اسمه أو وصفه الذي يتميز به. قال ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح، سيأتي ذكره إن شاء الله في الباب الذي بعده. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.